عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، حيث نناقش ونعرض العديد من القضايا في مجالات متنوعة، ويصحبكم أيضا خلال هذه الحلقة زميلي خالد عبد الجبار. أهلا خالد.
أهلا بك دعاء، وأهلا بكم مستمعينا الكرام. معكم في هذه الحلقة دعاء ثابت، ونبدأها بالعناوين.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران، وفرنسا تقول إن عقوبات الأمريكيين تخصهم وحدهم.
كتيبة المشاة 276 التابعة للقوات المسلحة الليبية تصل إلى تخوم مدينة درنا الليبية.
اليوم الثاني لتصويت العراقيين في الخارج مع بدء الصمت الانتخابي في الداخل.
والسودان يضع دستوراً دائماً للمرة الثالثة في عهد النظام الحالي.
إلى تفاصيل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات إيرانية تقول إنهم على علاقة بالحرس الثوري الإيرانية. وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مانيشن إن العقوبات التي تشمل 6 أشخاص وثلاث شركات تستهدف من نقلوا ملايين الدولارات إلى الحرس الثوري وساعدوا في تمويل أنشطته الخبيثة على حد قوله. ولم تكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن أسماء الأشخاص الموقع عليهم العقوبات، لكنها قالت إنهم جميعاً إيرانيون.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان أن العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الشركات الأجنبية العاملة في إيران غير مقبولة، وقال إن الوضع في منتهى الخطورة في الشرق الأوسط من جراء التداخل بين المسألتين السورية والإيرانية. وشدد لدريان على أنه يجب التفاوض في شأنها مع الأوروبيين، وقال إن التدابير العقابية التي اتخذها الأمريكيون تخصهم وحدهم. وللتعليق على مدى استمرار أوروبا في مساندة إيران والوقوف ضد العقوبات الأمريكية، ينضم إلينا من بروكسل الأستاذ علي وحيدة الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، ومن طهران ينضم إلينا الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. وأبدأ معك سيد علي وأسألك عن الموقف الأوروبي إزاء العقوبات الأمريكية الاقتصادية على المتعاملين مع إيران. هل نستطيع أن نقول إن هناك موقفا أوروبيا إزاء ذلك؟
في الواقع الاتحاد الأوروبي هو الآن بقيد تحديد استراتيجيته في التعامل مع تداعيات قرار الرئيس ترامب، وتحديدا من الناحية الاقتصادية كما ذكرتم، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يريد الآن تكوين جبهة من فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمعرفة حدود وإطار التحرك الأوروبي المقبل. هناك اجتماع سينعقد بين وزراء الاقتصاد في الدول الثلاث قبل نهاية هذا الشهر، والأوروبيون يريدون الآن معرفة الموقف الإيراني قبل أن يبدأوا بالتحرك. هناك اجتماع بين وزراء الخارجية للدول الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية موغريني يوم الثلاثاء المقبل مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في بروكسل. وبعد هذا الاجتماع ستتضح الرؤية، هل سيقدم الأوروبيون ضمانات لإيران بشكل يمكن إيران أيضا من تقديم تنازلات المطلوبة من قبل الرئيس الأمريكي. في حال عدم التوصل إلى حل، فإن الأوروبيين يفكرون في حلهم الداخلي، أي التحرك ضمن ثلاث طوابق محددة. الطابق الأول هو العودة إلى قانون 1986 الذي يحمي المؤسسات الأوروبية، ثانيا التفكير في مبدأ التعامل بالمثل، وثالثا كما ذكر وزير الاقتصاد الألماني المايير اليوم هو كيف يمكن تقديم تعويضات للشركات الأوروبية المتضررة.
أستاذ علي، أنت سألت هنا عن موقف إيران وذكرت أن الأوروبيين ينتظرونه لتشكيل موقفهم من عقوبات أمريكا. دعنا إذن استطلع رأي طهران، ابقى معي من فضلك أستاذ علي وسأعود إليك. أتحول إلى طهران وأرحب بالدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. دكتور، الأوروبيون إذن ينتظرون موقفكم، تفضل.
في الحقيقة موقف إيران واضح، لأنها طبقت كل ما تعهدت به ووقعت عليه في إطار اتفاق النووي، ولكن الذي تهرب وحقيقة تملص من هذا الوعد وهذا الاتفاق هو الجانب الأمريكي. فهناك يعني مواقف مشجعة لحد ما من الجانب الأوروبي أنه يحترمون توقيعهم ويحترمون توقعاتهم، ولا يريدون أن يزجوا بأنفسهم وبمصالح بلدانهم بمعركة خاسرة في الحقيقة بين الأمريكي وبين الإيراني، لأن الأمريكي هو الذي الحقيقة اعتدى على القانون وتجاوز كل العهود والمواثيق والقرارات الدولية. إذن سمعنا تصريحات مشجعة من السيد ماكرون رئيس جمهورية فرنسا، السيدة أنجيلا ميركل قالت نحن، وكذلك وزير خارجية فرنسا، أنه نحن لا ننخرط في هذا المنزلق مع الأمريكيين، وما زلنا متمسكين بهذا الاتفاق النووي الذي يحافظ على الأمن والسلم في المنطقة ربما بالعالم كله. فنحن عندما نسمع هذه التصريحات، وكما أشار السيد القائد أنه إذا حقيقة وفت بالتزاماتها الدول الأوروبية فنحن ما أظن ولا تخرج إيران من الاتفاق النووي، ولكن إذا لا بقي حبر على ورق هذا الكلام ولم يطبقوا ولم يلتزموا عمليا بتطبيق تعهداتهم، عندئذ ربما يكون إحدى خيارات الجمهورية الإسلامية هو الخروج من الاتفاق كما هم خرجوا، أو ربما حتى يعني يأخذون سقف أعلى وهو أنه يخرجون من أساس المعاهدة في الحقيقة لمنع انتشار الأسلحة النووية.
لكن دكتور أفقهي، هل تعتقد برأيك أن المصالح الاقتصادية الأوروبية مع إيران من الممكن أن تحول دون انهيار الاتفاق النووي؟ هل يختار الأوروبيون إيران؟
نحن لا نستطيع أن نفرض عليهم خيارات، ولكن إن هم أرادوا أن يتبعوا أو يستسلموا للضغوط الأمريكية هذا شأنهم. للدول الأوروبية وخصوصا الفرنسيين والألمان كذلك الآن، البريطانيين أقل، لكن الألمان والفرنسيين هم الآن أكثر حظا من الاتفاقات في الحقيقة التجارية والنقل التقنية والاستثمار في حقول النفط والغاز، وخصوصا الفرنسيين يعني عندهم يعني قرارات كبيرة وفخمة فيما يتعلق بسيارات صناعة سيارات التيجو والرينو وموضوع النفط في شركة توتال الفرنسية، إلى جانب التراكمات والخلاف الإنفادي الموجود بين الأوروبيين فيما يتعلق برفع أسعار تعرف الجمركية التي فرضها عليهم ترامب أو هدده بتطبيقها، فهم الآن يعني ما بينهم ما يكفيهم من خناق. فأنا أتصور أنه هذه ستضيف يعني إلى هذا الخناق وإلى هذا الشجار، وربما هي التي ستقسم العش التي ستقسم ظهر البعير الداخلي.
أستاذ علي وحيدة في بروكسل، أعود إليك وأسألك السؤال نفسه الذي سألته للدكتور أفقهي، هل يضحي الأوروبيون بالشريك الاقتصادي الأمريكي أم الإيراني، أم يمكن الجمع بينهما من أجل الاتفاق؟
يعني نظريا الأوروبيون يقولون أن الاتفاق ساري المفعول ومستمر، ولكن بالنسبة للشق الاقتصادي كما ذكرت هناك نقطة حساسة جدا وهي التي تتعلق بالجانب المالي. المعاملات المالية في العالم تمر عبر النظام المالي الأمريكي والذي تتحكم فيه الخزانة الأمريكية. في حال عدم تمكن الأوروبيون من تجاوز هذه المعضلة وإقامة نظام مالي خاص بهم وهو أمر مستبعد، فإن الإشكالية ستظل هي نفسها، سترفض البنوك والشركات الأوروبية التعامل مع إيران لأنها لا تريد أن تفقد السوق الأمريكية أو النظام المصرفي والبنكي الأمريكي الذي يتحكم في المبادلات المالية العالمية.
أدلى نحو مليون منتسب في القوات الأمنية والعسكرية العراقية بأصواتهم في الاقتراع الخاص ضمن الانتخابات التشريعية 2018، حيث ذكرت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 78%، مؤكدة استمرار تصويت العراقيين في الخارج.
هذا ودخل العراق فترة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة 7 من صباح اليوم الجمعة، تمهيداً للاقتراع العام في عموم المحافظات العراقية يوم السبت، وسط إجراءات رادعة بحق المخالفين تصل إلى حرمان الحزب أو المرشح المخالف من المشاركة في الانتخابات.
ويتنافس في الانتخابات العراقية 7376 مرشحا يمثلون 320 حزبا وائتلافا وقائمة على 328 مقعدا في البرلمان. ولمعرفة المزيد حول اقتراع عراقي الخارج ينضم إلينا من مصر إبراهيم محمد، مدير مدير شعبة الإعلام والعلاقات العامة في مكتب الانتخابات العراقية بمصر. سيد إبراهيم، بعد التحية، اليوم هو ثاني أيام عملية اقتراع العراقيين بالخارج، حدثني عن سير العملية الانتخابية والتسهيلات المقدمة للناخبين.
شكرا لكم على هذا اللقاء. كان سير العملية الانتخابية اليوم أمس يعني بشكل متميز من خلال تأمين كافة المستلزمات الخاصة بالناخبين العراقيين متواجدين في المدن المصرية، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل إدارة مكتب الانتخابات العراقية بتكليف الموظفين في المراكز الخمسة التي تم افتتاحها في كل من الجيزة في نادي الزراعيين، وأيضا في مدينة السادس من أكتوبر وحي السابع، والمركز الثالث هو مدينة نصر، والمركز الرابع كان الإسكندرية، والخامس في مدينة المنصورة. العمل يعني يوم أمس بدأ الساعة 7 وانتهى الساعة 6، واليوم كذلك نفس التوقيت افتتاحات المحطات اللي بالغ عددها 23 محطة في عموم جمهورية مصر العربية. سيتم غلق الصناديق رسميا بحضور المراقبين والوكلاء وكلاء الأحزاب والكتل السياسية، وأيضا بحضور وسائل الإعلام المصرية والعراقية والعربية والأجنبية. هذا هو سير العمل خلال اليومين، اليوم أمس واليوم إن شاء الله.
هل رصدتم أي شكاوى من قبل الناخبين؟
هنالك بعض الهفوات فيتم نقلها بشكل مباشر إلى مكتب انتخابات مصر لمعالجتها أو تداركها وإعطاء الحلول المناسبة والقانونية لأي مشكلة قد تعترض سير عملية الانتخابية. عموما لا توجد شكوى رسمية تم رفعها إلى المكتب الانتخابات العراقية أو إلى المكتب الوطني أو المفوضية العليا للانتخابات العراقية.
سيد إبراهيم، إلى أي مدى يؤثر تصويت العراقيين بالخارج على نتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية؟
حجم الجالية العراقية كبير في بعض الدول وخاصة أمريكا وبريطانيا ألمانيا وحتى في أستراليا، فحجم الجالية كبير جدا، طبعا تؤثر يعني من ناحية يعني الأرقام بالنسبة للمرشحين اللي كما تعلمين بالغ عددهم 7000 داخلين للمنافسة لاختيار 320 يعني برلماني.
صرح المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاه المنذر الخرطوش أن قوة عسكرية لكتيبة 276 مشاه التابعة للقوات المسلحة الليبية اتجهت إلى مدينة درنا الليبية، مشيرا إلى تمركز تلك القوة في عدة نقاط على تخوم المدينة من أجل المشاركة في محاربة الإرهابيين هناك. وأضاف الخرطوش أن الكتيبة أخذت تمركزات في عدة نقاط بالمدخل الغربي لمدينة درنا.
وينضم إلينا من مدينة درنا المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار عبد الكريم صبرة. سيد عبد الكريم، بعد التحية، ما هي آخر تحركات الجيش الليبي في درنا، خاصة بعد الإعلان عن تحرك السرية 276 نحو المدينة؟
طبعا خليني نعطيك أن طبعا بدأت وشيكة على تحرير مدينة درنا من إصدار تعليمات من القوات المسلحة العربية الليبية، بعد إصدار تعليمات لتحرير مدينة درنا والرجوع لأرض الوطن. طبعا آخر التحركات خليني نعطيك المحاور، طبعا خليني من المحور الشرقي لمدينة درنا استهدفت قوات الجيش المدفعية الثقيلة جماعات الاتحاد المسيطرة على مدينة درنا المدرجة على لائحة الإرهاب، استهدفت مقبرة مفتاح وكسرت أساسي إصابات دقيقة. هذه بالنسبة للمحور الشرقي لمدينة درنا. أعطيك المحور الجنوبي، القطاع الجنوبي لمدينة درنا الشرقي، الحيلة، طبعا قوات الجيش تلقي القبض على الإرهابي التونسي كان أبو علي التونسي خلف مزرعة الزيدان المتمركزة بين جماعات المتطرفة بدرنا الواقعة بين طريق يردام والحيلة، وتم قتل 3 إرهابيين آخرين من جنسيات أخرى. أما عن التعزيزات فعلا تم التزييف والتصفير بلحظة وتكتيك من عمليات غرفة عمليات عمر مختار أو غرفة عمليات الكرامة أو الهاس بركان أو القائد العام للجيش الليبي. تم تزييف وصول أمس 60 سرية 276 دبابات إلى محور الساحل مدفعية، وصول أمس إلى محور الساحل لتمركز المكان المعلوم.
إلى أي مدى يستطيع الجيش الليبي القضاء على الإرهابيين في المدينة وتحريرها في وقت قريب؟
يعني أنت عارف مدينة درنا يعني عدد سكانها حوالي 120 ألف، ونحن نقول مدينة درنا يعني بمعنى يعني نحن بدنا نحافظ على أي دم مدني، دم مدني. لذلك نحن بإمكاننا ممكن أن التحرير مدني عندنا في أي وقت، لأن نحن الشرعية، الشرعية من مين؟ الشرعية جاية من البرلمان، البرلمان عطى شرعية للجيش الليبي، للقوات المسلحة العربية الليبية، القوات المسلحة. ممكن في لحظات تحرير مدينة درنا، ولكن نحن نعرف أن مدينة درنا بها إرهابيين، بها مجموعات أجانب، صوماليين، أفارقة، توارق، مصريين، خوارج موجودين فيها. ولذلك نحن نحافظ على مدينة درنا، لا نريد يعني دخول مدينة درنا بأي شيء. لكن القوات المسلحة العربية عطت فرصة لمدينة درنا للروح للعرض الوطن لتسجيل أسلحتهم هؤلاء الإرهابيين، لتسجيل أنفسهم هؤلاء الإرهابيين، ولكن إلى الآن لم يتم. هنا يتم تحرير مدينة درنا، ولكن ردي نداءات مدينة درنا، يا مدينة درنا يا هنا، نحن نبوكم عدم اقتراب من مكان الإرهابي بالذات المدنيين، خروج الأحياء وتسكير وغلق الأحياء شوارعها وطرد الإرهابيين، لا نريد نداء تسكير مدينة درنا.
لم ينعم السودان منذ استقلاله عام 1956 بدستور دائم، لكن الرئيس السوداني عمر البشير قال إن هذه المرة سيكون الدستور دائما، مع مبادرته بإنشاء لجنة عليا قومية للبدء في إجراء حوارات مع المكونات السياسية السودانية لوضع أول دستور دائم للبلاد. المزيد من التفاصيل حول الدستور في السودان في التقرير التالي.
مبادرة رئيس السودان عمر البشير لكتابة دستور دائم للسودان لأول مرة تلقى جدلا في الأوساط السودانية. وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان قال إن الرئيس البشير أمر ببدء حوار مع المكونات الحزبية والسياسية لتشكيل لجنة العليا القومية لكي تبدأ عملها. وقد شهدت السودان على مدار تاريخها كتابة 7 دساتير أطلقت على معظمها مصطلح الدستور الدائم، لكنها لم تدم سوى فترة حكم الأنظمة التي كتبت الدستور قبل أن تسقط. وتشير المعارضة في السودان إلى أن النظام الحالي في هذه المرة يكتب 3 دستور له، وذلك بعد دستورين أجزا في سنوات الإنقاذ الماضية، دستور عام 98، ثم جاء دستور عام 2005 الذي نظم السلطات. وأشادت به المعارضة إلا أنها عادت وقالت إن السلطة تجاوزته وأصدرت قوانين تتعارض معه. وتتهم المعارضة الحزب الحاكم والرئيس البشير أن هناك نية لأن يكتب الدستور القادم الحزب الحاكم وأحزاب الحوار المتحالفة معه في غياب القوى السياسية الأخرى التي تحافظت على الحوار والذي تصفه بالمنقوص.
والآن إليكم تذكيرا بأهم موضوعات عالم سبوتنيك.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران، وفرنسا تقول إن عقوبات الأمريكيين تخصهم وحدهم.
كتيبة المشاة رقم 276 التابعة للقوات المسلحة الليبية تصل إلى تخوم مدينة درنا الليبية.
اليوم الثاني لتصويت العراقيين في الخارج مع بدء الصمت الانتخابي في الداخل.
والسودان يضع دستورا دائما للمرة الثالثة في عهد النظام الحالي.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وتتابعون فيه بعد قليل تقريرا حول الأفلام السعودية المشاركة في مهرجان كان السينمائي الدولي.
تشارك السعودية لأول مرة في مهرجان كان السينمائي بعرض 9 أفلام لصناع أفلام صاعدين، وسيتم عرضها في فقرة الأفلام القصيرة للمهرجان في الفترة بين 14 و15 من مايو الجاري. المزيد في تقرير عبد الله حميد.
مين رح يروح الملاهي اليوم؟
يوسف.
عطني يدك. 9 أفلام تشارك في مهرجان كان السينمائي في أول مشاركة سعودية لصناع أفلام صاعدين من المملكة، وسيتم عرضها في فقرة الأفلام القصيرة لمهرجان كان السينمائي خلال الفترة بين 14 و15 من مايو الجاري. قالت الهيئة العامة للثقافة إن المشاركة الأولى للسعودية ستكون رمزية بهدف فتح نوافذ للاتصال بين المواهب المحلية وصناع السينما العالميين.
الاحتكاك مع صناع الأفلام والمنتجين في مهرجان كان وحضور المجلس يعطينا حافز لأنه نستمر نشتغل أكثر وننتج أفلامنا وننتج يعني قصصنا، وهذا اللي مأمول يعني.
وتتطلع السعودية أن تقدم مجموعة من الأعمال تنال إعجاب الحاضرين في المهرجان الدولي الأكبر. سيتم عرض أفلام لا تروح بعيد، القط، الكيف، كبش فداء، تعايش، الظلام هو لون أيضا، وسطي، سمياتي بالدخل النار، وفيلم المدرسة الموسيقية. كل تلك الأعمال لفنانين شباب من الجنسين، وتدور أحداث تلك الأفلام غالبا في إطار المجتمع السعودي.
الحابر يعني البخيل الممسك في يدي.
بعت الكوكو
يا اخي الخربة ساعود تقول خمس دقائق
الحين كل قراءة الكتب دي اللي بدينا انت نحشي عقولنا بيها ما فادت بشيء.
هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها أفلام سعودية في المهرجانات العالمية، فقد شارك فيلم وجدة للمخرجة السعودية هيفاء المنصور في مهرجان لندن السينمائي، وصنفته صحيفة الجارديان البريطانية ضمن الخمسة الأوائل. كما حصل الفيلم على 3 جوائز عالمية خلال مهرجانات البندقية السينمائي رقم 69، كما كان ضمن الترشيحات الأولية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية لعام 2013، ليصبح بذلك أول فيلم سعودي يصل إلى هذه المرحلة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن مع النشرة الاقتصادية مع الزميل عبد الله حميد. إليك عبد الله.
شكرا دعاء وخالد، أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. هبطت أسعار النفط متراجعة عن أعلى مستوى في عدة سنوات الذي سجلته في الجلسة السابقة، على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض وشيك في الصادرات الإيرانية جراء عقوبات أمريكية. وسجلت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 77 دولارا و32 سنتا للبرميل، من انخفاض قدره 24 سنتا. سجل برنت على مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 عند 78 دولارا للبرميل. هبطت أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار قليلا، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1318 دولارا و85 سنتا للأوقية، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ نهاية أبريل نيسان عند 1322 دولارا و76 سنتا في الجلسة السابقة. قالت إيران إنها طلبت من شركة إيرباص الأوروبية إعلان ما إذا كانت ستمضي قدما في صفقة الطائرات التي أبرمتها مع إيران، بعدما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران. وقال أصغر فخري كاشان كبير مستشاري وزير الطرق وبناء المدن إن الشركة ستعلن قرارها في الأيام المقبلة، مضيفا أن إيران لم تدفع أي مبالغ تحت الحساب. قال مسؤولون ليبيون إن حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة والبنك المركزي في طرابلس اتفق على إنفاق عام قدره 42 مليار دينار ليبي، ما يعادل 31 مليار دولار كترتيبات مالية للعام 2018، والذي ارتفع عن العام الماضي حيث كان 37 مليار دينار. ويعمل البنك المركزي في طرابلس مع حكومة الوفاق للحفاظ على تدفق للأموال العامة، على الرغم من أن تلك الإدارة لم تحصل قط على موافقة من البرلمان. أعلن منظم منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي أن قادة روسيا وفرنسا واليابان إضافة لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد سيحضرون الجلسة العامة للمنتدى الذي سينعقد في الفترة ما بين 24 و 26 من مايو الجاري في نسخته 22 تحت شعار بناء اقتصاد الثقة، ما يعكس سعي قطاع الأعمال إلى النمو دون قيود مصطنعة. أتي ذلك في وقت فرضت فيه واشنطن عقوبات اقتصادية على شركات ورجال أعمال الروس وصفت من قبل موسكو بأنها أداة غير نزيهة للمنافسة. ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة واتجهت لتسجيل أطول موجة مكاسب في أكثر من 3 سنوات، حيث خطف إبرام صفقات الأضواء من الأسبوع الحافل بالنتائج في نهايته، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% متجها إلى تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول موجة مكاسب منذ مارس أذار 2015.
نعود مرة أخرى إلى عبد الله حميد، وهذه المرة مع الأخبار الرياضية. إليك عبد الله.
أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. فاز فريق أكهسيار سبور على منافسه فنربخشة 3-2 ليحرز لقب كأس تركيا لكرة القدم، وبهذا الفوز يشارك أكهسيار سبور في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. وكان أكهسيار قد تغلب في الدوري قبل النهائي على جلاتاسراي الغريم اللدود لفنربخشة. حصل مانشستر يونايتد على نقطة مطلوبة لضمان وصفة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله بدون أهداف مع وستهام يونايتد، ويبتعد يونايتد بفارق 19 نقطة خلف البطل مانشستر سيتي بتفوقه 4 نقاط على توتنهام هوتسبير ثالث الترتيب مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم. واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حصد الجوائز الفردية في موسمه الأول مع الريدز باختياره أفضل لاعب في صفوف فريقه خلال موسم 2017-2018. وحصد صلاح جائزة لاعب الموسم في ليفربول بعد المستوى الرائع مع فريقه، والذي سجل معه 31 هدفا في البريمير ليج و43 هدفا في جميع البطولات في موسم تاريخي يختتمه مع فريق ليفربول بمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 من مايو الجاري. شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباراة ودية لهوكي الجليد في مدينة سوتشي جنوبية روسيا ضمن مهرجان الدوري الليلي للعبة الذي تستضيفه المدينة. ضم فريق أساطير الهوكي إضافة إلى بوتين الذي ارتدى القميص رقم 11 كلا من وزير الدفاع سيرجي تشايغو وعددا من لاعبي الهوكي المخضرمين، وسجل بوتين 5 أهداف خلال المباراة يقود فريقه للفوز بنتيجة 12-7. سجل رافائيل نادال المصنف الأول عالميا سابقا رقما قياسيا جديدا بالفوز في 50 مجموعة متتالية على نوع واحد من الأرضيات بالتفوق على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان 6-3 و6-4 ليبلغ دور 8 في بطولة مدريد للتنس، وحطم نادال الرقم القياسي السابق المسجل باسم جون ماكنرو والبالغ 49 مجموعة منذ عام 1984. سيقابل نادال النمساوي دومينيك تيم في دور 8 اليوم ضمن بطولة مدريد المفتوح. ودعت الروسية ماريا شاربوفا دورة مدريد للتنس إثر خسارتها أمام الهولندية كيكي بيرتنس بمجموعتين لواحدة لتبلغ الأخيرة نصف نهائي البطولة بواقع 6-4 و6-2 و6-3، وبذلك ضربت اللاعبة الهولندية موعدا في نصف النهائي مع الفرنسية كارولين غارسيا المتأهلة على حساب الإسبانية كارلا سواريز نافارو بنتيجة 6-2 و6-3.
والآن نتوقف مع هذه الطائفة من الأخبار الخفيفة، وكما تعودنا في محطة سبوتنيك بريك. توصل باحثون أمريكيون إلى تصميم رقاقة منخفضة التكلفة يمكنها معرفة ما إذا كان الشخص يتعاطى المخدرات في دقائق، حيث يمكن لهذه الرقاقة الجديدة تحليل المواد المستخرجة من عينات الدم والنفس والبول واللعاب من خلال عملية تقنية. وتحظى الرقاقة الجديدة بأهمية نظرا لأن إنتاجها لا يكلف سوى بنسات قليلة، كما يمكنها تحسين سرعة اختبارات الكشف عن المخدرات ودقتها على الطرق والحد من حوادث السيارات.
أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عزمها توزيع وجبات سحور على العمال مستخدمة طائرات دون طيار تحمل الوجبات للمساجد والأماكن المحيطة بها في مبادرة أطلق عليها سحورهم علينا. وقال أحمد جلفار مدير عام الهيئة إن جهات حكومية وأخرى خاصة عديدة تشارك في رعاية ودعم المبادرة، موضحا أنه سيتم توزيع أكثر من 30,000 وجبة هذا العام، يشارك في توزيعها 1,000 متطوع.
انطلقت في القاهرة أول العروض المسرحية لفرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة تتبع وزارة الثقافة، حيث قدمت فرقة شمس على مسرح الحديقة الدولي بمدينة نصر عرضا بعنوان أنتيكا. وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم في الافتتاح إنه تم اختيار فرقة مسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار أن المسرح هو أبو الفنون ويعد وسيلة فعالة ومؤثرة في تقبل الاختلاف والشعور بمعاناة الآخر، مضيفة أنه تم إطلاق اسم شمس على الفرقة تعبيرا عن الأمل والطاقة الإيجابية.
وقبل الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إيران، وفرنسا تقول إن عقوبات الأمريكيين تخصهم وحدهم.
كتيبة المشاة 276 التابعة للقوات المسلحة الليبية تصل إلى تخوم مدينة درنا الليبية.
اليوم الثاني لتصويت العراقيين في الخارج مع بدء الصمت الانتخابي في الداخل.
والسودان يضع دستوراً دائماً للمرة الثالثة في عهد النظام الحالي. ورياضياً فريق أكهيسار سبور يفوز على فنربخشة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحرز لقب كأس تركيا لكرة القدم.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول أيضا لزميلي خالد عبد الجبار. شكرا خالد.
شكرا لك الزميلة دعاء ثابت، وشكرا لكم مستمعينا، إلى اللقاء.